تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية. ثالثة نشراتنا الإخبارية عدتها وتقدمها رولا بحيدر. صباح الخير رولا.
صباح النور. في أبرز عناوين هذه النشرة: أمريكا والناتو يعلنان سحب قواتهما من أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر. عشية محادثات فيينا خامنئي يحذر من مفاوضات تطول بشأن الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة تحث الزعماء اللبنانيين على إنهاء الأزمة السياسية والحريري في موسكو للقاء بوتين. واشنطن تلغي نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بعد تواجد استمر لنحو عقدين، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيبدأ بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من أول أيار مايو لإنهاء أطول حرب أمريكية، رافضا دعوات لبقاء القوات الأمريكية لضمان حل سلمي للصراع الأفغاني. بايدن أشار في المقابل في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إلى أن قوات بلاده لن تغادر بشكل متسرع. من واشنطن علي بردة.
بتأكيده أن أفغانستان ليست مشروع حرب متعدد الأجيال، أعلن الرئيس جو بايدن أن الوقت حان لسحب جميع القوات الأمريكية من هناك بحلول 11 من سبتمبر أيلول المقبل. في خطاب عبر التلفزيون من غرفة المعاهدات، وهي المكان الذي أعلن منه الرئيس السابق جورج بوش شن غارات جوية على أفغانستان في عام 2001، جادل بايدن أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تبرير البقاء هناك. قال: ذهبنا إلى أفغانستان بسبب هجوم مروع وقع قبل 20 عاما، لكن هذا لا يبرر أن نبقى هناك في عام 2021. يبدأ الانسحاب في الأول من أيار مايو للقوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو من أفغانستان لتطوي الولايات المتحدة صفحة أطول حروبها على الإطلاق. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
تزامن الإعلان الأمريكي إذن مع تأكيد دول حلف شمال الأطلسي المباشرة بسحب قواتها العاملة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من أيار مايو، على أن تنجز ذلك في غضون بضعة أشهر وفق بيان نشره الحلف. الرئيس الأفغاني أشرف غني قال من جهته إنه بحث مع نظيره الأمريكي الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، مؤكدا أنه يحترم هذا القرار وأن قوات بلاده قادرة تماما على الدفاع عن أفغانستان. من كابول محب الله شريف.
إعلان انسحاب الكامل للقوات الأمريكية حتى 11 من سبتمبر القادم من أفغانستان كان سببا في موقف الحكومة الأفغانية بأنها سوف تأخذ بزمام السيطرة وستساندها في ذلك القوات الأفغانية، لكن الخوف كان واضحا في رد فعل عبد الله، مع أن حركة طالبان تعتبر الانسحاب فوزا ساحقا على القوات الأمريكية والقوات الدولية معا. أما الشارع الأفغاني كان متحيرا للموقف الأمريكي الذي لم يعطي أي أهمية لتسوية السياسية ويرجع الأمن والاستقرار إلى البلاد ما بعد الانسحاب، وحتى يرى البعض فيه الرجوع إلى المربع الأول الذي كان مسيطرا على أوضاع أفغانستان في التسعينيات من القرن المنصرم. محب الله شريف، كابول، مونتي كارلو الدولية.
للتذكير، فإن الولايات المتحدة موجودة في أفغانستان منذ اعتداءات 11 من أيلول سبتمبر 2001، الاعتداءات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع، وسرعان ما أطاحت بنظام طالبان الذي اتهم بإيواء تنظيم القاعدة الجهادي المسؤول عن الاعتداءات. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. حضر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي من أن تطول المفاوضات الجارية في فيينا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي عشية استئنافها، وكانت إيران أعلنت أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في النظير 235 لتقترب بذلك من عتبة 90% التي تتيح الاستخدام العسكري. طهران أشارت إلى أن قرارها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو رد على ما وصفته بالإرهاب النووي الإسرائيلي بعد الانفجار الذي ألحق أضرارا يوم الأحد بمصنعها لتخصيب اليورانيوم في نطنز في وسط البلاد. علي الباشا يتوقف عند الموقف الإيراني بمناسبة انطلاق محادثات جديدة في فيينا. من طهران علي الباشا.
المفاوضات ليست سبيلا ليحصل كل على حقه من وجهة النظر الأمريكية، بل أن أمريكا تعتبر المفاوضات وسيلة لتفرض مطالبها الباطلة على الآخرين. كلمة أتت على لسان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قبل ساعة من انطلاق جولة المفاوضات بين إيران ودول 4+1 في فيينا. خامنئي ذكر الوفد المفاوض بالشروط الإيرانية التي أكد بأن إيران لن تحيد عنها: إلغاء العقوبات كاملة والتحقق من إلغائها عمليا، شرطين أساسيين لطهران لكي تعود للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي. تحذير خامنئي سبقه بيان من البرلمان الإيراني يحذر الوفد المفاوض من تقديم أي تنازلات أو وعود قبل تحقق الشروط الإيرانية كاملة. تحذيرة إيرانية أتت في وقت رفعت فيه طهران سقف التوتر مع إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% وإضافة 1000 جهاز طرد مركزي متطور إلى الأجهزة الموجودة في مفاعل نطنز قبل تعرضه لحادث اتهمت طهران إسرائيل رسميا بالوقوف وراءه. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصف إعلان إيران عزمها البدء في تخصيب اليورانيوم حتى 60% بأنه استفزاز، قائلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا. فرنسا، ألمانيا وبريطانيا اعتبرت من جهتها أن الإعلان الإيراني يشكل تطورا خطيرا، وحذرت من أي تصعيد من جانب أي طرف كان بعد الحادثة في الموقع النووي الإيراني. من جهتها دعت السعودية طهران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر. ذكر التلفزيون الرسمي أن التحالف بقيادة السعودية دمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة. من جهتها قالت حركة الحوثيين أنها استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة أهداف في جازان، بينها هدف تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة ما أدى لاندلاع حريق. استهدف هجوم ليلة أمس مطار أربيل الدولي بكردستان في شمال العراق حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، نفذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة في آخر فصل من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق. لبنانيا، حث مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل من بيروت القادة اللبنانيين على إظهار مرونة لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحة. وخلال زيارة تستمر يومين يقوم هيل بجولة بدأها بالأمس على المسؤولين والقادة السياسيين، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشيل عون وفق الرئاسة. لبنانيا دائما دعت وزارة الخارجية الأمريكي لبنان وإسرائيل إلى التفاوض حول الحدود البحرية المختلف عليها بين البلدين، وذلك على أساس المطالبات البحرية السابقة المقدمة إلى الأمم المتحدة. من بيروت نقول نصيف.
انتقل الخلاف بين لبنان وإسرائيل على حدود المياه البحرية لكل من البلدين وثروتيهما في النفط والغاز إلى داخل الطبقة السياسية اللبنانية، كما بينها والجيش الفريق المفاوض لإسرائيل، مع أن المفاوضات غير المباشرة بين البلدين متوقفة منذ 11 تشرين الثاني. وبينما يطالب الجيش بتوسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية اللبنانية كي تشمل 2290 كيلومترا، وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأعمال حسان دياب على مساحة هذه المنطقة، إذ طلب الجيش بتعديل مرسوم 6433 لتوسيع المنطقة البحرية من خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأمر الذي يرفضه دياب بذريعة أن حكومته مستقيلة واكتفى بتوقيع تعديل المرسوم من خلال بضعة الموافقة الاستثنائية. لكن رئيس الجمهورية رد هذه الموافقة وأصر على اجتماع مجلس الوزراء. ضعف في المشكلة وجود انقسام بين قوى سياسية رئيسية حيال مساحة المياه البحرية، وتوسع السجال السياسي والقانوني أمس فيما التفاوض مع إسرائيل مجمد. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
يواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري زيارة إلى موسكو، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن ممثل خاص للحريري قوله إن رئيس الحكومة المكلف يعتزم أن يطلب من روسيا مساعدة اقتصادية أثناء زيارته. وذكرت الوكالة أن الطلب سيكون بخصوص ترميم مرفأ بيروت. 7:10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنافي خلال زيارته اليونان بذل كل الجهود الممكنة من أجل مغادرة جميع الميليشيات الأجنبية لبلاده. من أثينا عبد الستار بركات.
محمد يونس المنيفي غادر اليونان مطرودا منها كسفير لليبيا عام 2019 ليعود إليها وهو رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وتم استقباله كرئيسا لليبيا، وعقد مباحثات مع الرئيسة اليونانية كاترينا سكالوربولو ورئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكس. أثينا كانت قد قررت طرد المنيفي قبل عامين تعبيرا عن غضبها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق، ولم يستطيع المنيفي وقتها تقديم محتوى الاتفاق للحكومة اليونانية. وتم الاتفاق أمس على الاستئناف الفوري للمحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية برعاية وزيري خارجية البلدين، ولكن الواقع على الأرض فإن الحكومة الليبية الحالية ليس من صلاحياتها إلغاء هذا الاتفاق، الشيء الذي تعرفه أيضا اليونان، ولكنها تسعى لوضع أسس قوية لتوضيح الأمر للحكومة التي سوف يتم انتخابها نهاية العام الجاري. رئاسة الحكومة اليونانية ذكرت أنه تمت أيضا مناقشة أفاق توسيع العلاقات الاقتصادية، فيما أكد المنيفي أن شغله الشاغل هو أن تصبح اليونان بوابة لليبيا إلى الاتحاد الأوروبي. عبد الستار بركات، أثينا، مونتو كارلو الدولية.
اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال محادثات هاتفية بالأمس على مطالبة روسيا بخفض عديد قواتها المنتشرة عند الحدود الأوكرانية وسط تفاقم الأوضاع الميدانية، وفق ما أفاد مكتب المستشارية الألمانية. تزامنا عدلت الولايات المتحدة عن قرارها نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود هذا الأسبوع عبر مضائق تركيا، وذلك في خضم تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا بحسب مسؤولين أتراك ووسائل إعلام تركية. أدم جابرا.
وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلت عن مصادر دبلوماسية مقربة من وزارة الخارجية التركية، نقلت عنها قولها إن واشنطن قدمت إخطارا دبلوماسيا عبر سفارتها لدى أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية يفيد بإلغاء عبور السفينتين باتجاه البحر الأسود، والذي كان من المقرر أن يتم في 14 و15 من الشهر الجاري على أن تعود في 14 و15 من الشهر المقبل. هذا العدول الأمريكي عن نشر السفن الحربية أتى غداة المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي، والتي اقترح خلالها جو بايدن عقد قمة في دولة ثالثة خلال الأشهر المقبلة من أجل بناء علاقة مستقرة مع روسيا بحسب ما جاء في بيان للبيت الأبيض. وكانت تركيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها تبلغت من خلال قنوات دبلوماسية أن السفينتين الحربيتين الأمريكيتين ستعبران باتجاه البحر الأسود، حيث تقوم السفن الحربية الأمريكية بدوريات في المنطقة بشكل روتيني دعما لأوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة إبلاغ تركيا قبل 15 يوما على الأقل من عبور السفن الحربية الأمريكية لمضيقي البوسفور والدردنل، وذلك بموجب اتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاح إطلاق أول صواريخ جوجو محلية الصنع التي تهدف تركيا إلى تزويد قواتها المسلحة بها عام 2022. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أمريكا والناتو يعلنان سحب قواتهما من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر. عشية محادثات فيينا، خامنئي يحذر من مفاوضات تطول بشأن الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة تحث الزعماء اللبنانيين على إنهاء الأزمة السياسية والحريري في موسكو للقاء بوتين. واشنطن تلغي نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود.
رولا بحيدر، شكرا دائما مع الفترة الإخبارية الصباحية المباشرة من مونتي كارلو الدولية. لحظات ونكون مع قراءة في الصحف العربية في أبرز ما جاء في الصحف العربية صادرة هذا الصباح.